بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في العقبات التي تطرأ على تنفيذ نظرية الإسلام في التوزيع ما قبل الإنتاج وما بعد الإنتاج. العقبات كثيرة، قلنا أن العقبات تارة طبيعية، لكن هذا من شأن الحكومة أن تزيل تلك العقبات، وتارة تكون عقبات خاضعة من نفس الإنسان وسوء تصرفه في هذا الخوف. هذا الخوف الذي حاصل الآن في الدول النامية وغير ذلك مما كان مصدره من الرأسماليين نفسهم، الدول الكبار والنظام الرأسمالي، أو المخاطرة أنه كيف تعملون بهذه الأموال والمعادن التي عندكم وأموال المعادن، وكيف ذلك هذه مخاطرة وغير ذلك مما سنذكره. ذكرنا أن المخاطرة هي من العقبات. الخوف واضح، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا المطلب في بحث مستقل. فحينئذ هذا هو الذي نريد أن نبحث به. هم ذكروا المخاطرة بالنسبة إلى الربا. الربا وسعر الفائدة بإصطلاحهم فيه مبررات، جعلوا مبررات لأخذ هذا السعر والربا. أحد المبررات هو هذا، أنه مخاطرة، أن هذا الشخص الذي يملك الأموال يعطي دينا لشخص آخر فيه مخاطرة، ما يعلم بأن هذا الشخص المديون ما يفعل بأمواله، هل يجني منها هذه الأموال، هل يربح منها، هل يردها أو غير ذلك، فهي مخاطرة. مقابل هذه المخاطرة جعلوا نسبة من الربح، وهي التي تسمى سعر الفائدة ويسمى في الشرع الإسلامي ربا. مقابل هذه المخاطرة خاطر وأعطى أمواله لذلك، وسيأتي إن شاء الله أن هذه المبررات كله من ضحالة الفكر. وقد أخبر الإسلام أخبر الله تبارك وتعالى في آية واحدة في سورة الربا: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي فقد الإنسان صوابه. ليس كل من مسه الشيطان هو مجنون، أي فقد صوابه، لا يعلم الخطأ والصحيح ولا يميز بينهما أبدا، الصواب والباطل على حد سواء عنده. سنقرأ المبررات في أخذ سعر الفائدة. فحينئذ سعر الفائدة الذي يعتبره الاقتصاد الوضعي من مقوماته، وقد اعتاد الكثير على تبريرها تبريره وتفسيره بعنصر المخاطرة. من المبررات أنه مخاطرة، الذي يشتمل عليه القرض. يقرض الإنسان ولكنما هذا المال لا يعلم بأنه أين يذهب هذا المال، لأن إقراض الدائن لماله نوع من المغامرة التي تفقده ماله إذا عجز المديون في المستقبل عن الوفاء. حينئذ من قال بأن هذا المديون يقدر أن يفي بدينه؟ هذه مغامرة، مخاطرة، وتنكب تنكب له الحظ. حينئذ الحظ ينقلب عليه، ولا يظفر الدائن، ربما هذا الحظ ينقلب على المديون ولا يمكن أداء دينه. ولا يظفر الدائن بشيء، فكان من حقه أن يحصل على أجر ومكافأة له على مغامرته مما له لأجل الدين. هذا قالوا الربا أو سعر الفائدة لأجل أن هذا الدائن خاطر وغامر بماله، فنجعل له جزءا من الربح. هذا واحد، لأجل الدين وهذه المكافأة في الفائدة. ولكن هذا الزعم قد أنكره الإسلام. هذا وأنكر الإسلام هذا التفكير بأشد الإنكار، فلم يجد في المخاطرة المزعومة وغيرها مما ذكره الاقتصاد الوضعي في تبرير الفائدة الربوية، ولذلك فقد حرمها تحريما حاسما، ماكو حلية للربا. ولذلك الفقهاء رحمهم الله يقولون لا اضطرار في أخذ الربا، اضطرار في أكل الميتة أكو، اضطرار في غير شيء أكو، أما اضطرار في أخذ الربا لا يوجد. إذ طرق الحلية متعددة، كيف أن يكون اضطرار بالنسبة إلى أخذ الربا؟ ولم يعتبر الإسلام المخاطرة أساسا مشروعا للكسب، وإنما يربطه بأمور آخر كالعمل ونحوه. نعم العمل فيه مخاطرة أن هذا العامل يقع ويموت أو يتأذى أو غير ذلك، نعم، أما في الكسب يكون مخاطرة مع وجود طرق متعددة في البين للضمان على هذا المال، كيف يكون مخاطرة؟ هذا واحد من المبررات. والرأسمالية أيضا في تبريرها هذا للفائدة تتناسى أمور تؤدي إلى الضمان. ليش نأخذ ربا ونجعل سعر الفائدة نأخذ رهن على هذا؟ أنت تخاف أن تعطي مالك ولا تعلم بأن المال يرجع إليك، ولا تدري أن هذا المديون يتنكب عن الحظ حينئذ، فلا يأخذ الرهن عليه والرهن صحيح. لما تترك الرهن وتأخذ سعر الفائدة؟ فحينئذ تؤدي هذا الرهن أنه تأخذ بلي تبرير هذا إلى الضمان أمور أخرى تؤدي إلى الضمان وإزالة عنصر المخاطرة كالضمان في قروض مدعمة برهن وضمانات كافية. يأتي شخص آخر ويتكفل هذا ضمان لدينه حينئذ. ولم يقتصر المفكرون الرأسماليون على هذا التبرير فقط، على ربط الفائدة بعنصر المخاطرة وتفسيرها في هذا الضوء، بل قدموا لها عدة تفسيرات لتبريرها من الناحية المذهبية، أي المذهب الاقتصادي، جعلوها من المذهب الاقتصادي عندهم. فقد قال بعضهم من المبررات، قال بعضهم أن الفائدة يدفعها المدين إلى الرأسمالي تعويضا له عن حرمانه من الانتفاع بالمال. هذا القرض مدة من الزمن شهرين سنة أكثر وأقل بيد المديون بيد المقترض، يحرم هذا المقترض المقرض يحرمه من الاستفادة من هذا المال، فتحريمه من هذه الاستفادة نجعل له فائدة. هذا تبرير من عندهم، من الانتفاع بالمال المسلف ومكافأة له على انتظار طيلة الوقت المتفق عليه. الآن دائر على الألسنة حتى وصل إلى بلاد الإسلام هذه الحيلة، أنهم يقولون أعطي مالي يستفيد وأنا قاعد لا أستفيد من مالي، مكافأتي على إعطائي المال، هو الذي الآن متفضل على هذا ويأخذ سعر الربا وهو متفضل حينئذ، يجعلوه متفضلا على المقترض حينئذ. هذا الوقت متفق عليه. أو أجرة يتقاضاها، أن هذا الفائدة أجرة، إنما أعطي مالي هذا للمديون وأخذ أجرة على هذا المال لأن يتصرف، كما أن الدار التي أعطيها للمستأجر ليسكن فيها أخذ أجرة على سكناه في هذا، هذا هم هنا أجرة، هذا مبرر آخر. أو أجرة يتقاضاها الرأسمالي نظير انتفاع المدين بالمال، بل بالمال الذي اقترضه منه كالأجرة التي يحصل عليها مالك الأرض مالك الدار من المستأجر لقاء انتفاعه سكناها. ولكن بعد معرفة الفكر الإسلامي يظهر التناقض بين تلك المحاولات والتبريرات وطريقة الفكر الإسلامي في التوزيع. ذكرنا طريقة الإسلام في التوزيع وطريقتهم هذه التي وصل إليه الفكر الاقتصادي المادي كيف يبررون أخذ هذه الأموال. فقد حرم الإسلام الربا لجهات عديدة، منها أنه يبتني على الظلم. أتعلمون أن هذا المال الربا كيف يظلم المدنيون؟ والآية الشريفة واردة في لا تظلمون ولا تظلمون. الربا بحد نفسه نوع من أنواع الظلم، خصوصا ولا سيما إذا كانت الربا متراكمة، لا يقدر أن يدفع، يأتيه ويزيد في سعر الفائدة والربا حتى يعطيه أجل آخر، لا يتمكن المديون من دفع المال مال الدين أبدا. إنه يبتني على الظلم، اكتناز الأموال، أن صاحب المال يأخذ سعر الفائدة ويكتنز الأموال، تكتنز الأموال عنده. ونشر الكراهية بين المديون والدائن، وازدياد الظلم بطالة، أن هذا الشخص إذا لم يتمكن من دفع الدين لا يتمكن من العمل حينئذ، وتوقف أغلب النشاطات الاقتصادية الدائرة في المجتمع. أتعلمون أن كل شخص إذا حصل على مال معين وأودعه في المصرف أو المال ويأخذ الفائدة عليه، كيف يصبح النشاطات الاقتصادية والمجتمع؟ لا يذهب إلى أي معاملة حينئذ، أي تجارة، أي شيء آخر، يعقد ويعطي الأموال ويستفيد من الربا. وهذا وعدم تحقق عمل من الدائن وغير ذلك من الوجوه التي تجعل الربا من أشد المحرمات التي تضر بالإنسان فكريا، وقد عرفتم الفكر الذي جعلوه مبررا لأخذ الربا، ونفسيا الكراهية التي تحصل بين أفراد المجتمع، واقتصاديا حيث أن جملة وزمرة يستولون على البنوك والمصارف ويعطون الأموال ويأخذون الفوائد والربا، هذه كلها مضرات. وهناك من يبرر الفائدة بوصفها تعبيرا عن حق الرأسمالي في شيء من الأرباح التي جناها المقترض. يأتي شخص آخر ويقول بأن هذه الفائدة إنما جعلت لأجل أن هذا المديون ربح من هذا المال، فجزء من الأرباح لي لأن من مالي هو استربح هذا، فيكون جزء الفائدة، سعر الفائدة جزء من الأرباح، ما سويت شيء أنا، أنا أعطيت مال وجعل هذا المال في التجارة، ربح هذا المديون، جزء من الربح لي لأنه من أموالي هذا. هذا هو الفكر الذي ذهب التي جناها المقترض عن طريق ما قدم إليه من أموال، ولكن لا ذلك يبني على ضحالة فكره. وأنت لما تجعل هذه جزءا من الربح لما لا تجعله بالمضاربة؟ اجعله مضاربة، أعطه المال لأن يعمل واجعل بينكما نسبة من الربح، أديت وصلت إلى المطلوب من أن من دون أن تجعل سعر الفائدة أو الربا في القرض، ولكن ذلك ينبئ عن ضحالة الفكر المادي الرأسمالي، حيث أن القروض التي يأخذها المقترضون، فقد يقترض الإنسان لحاجاته الشخصية، ربما أن هذا الشخص ما استربح وإنما أخذها لحاجاته الشخصية، بناء دار وأمثال ذلك، أو مرض يريد أن يعالج نفسه، ما استربح منها وأنت تجعله دائما ربحا، هذه حاجاته الشخصية من دون أن يربح منه شيئا، فهو يختص بالقرض الذي يصرفه الدين في التجار والاستثمار. حينئذ هذا المبرر يختص بذلك القرض الذي يكون في التجار والاستثمار. خب أنت عندما تجعل هذا جزء الربح لك لأنه ربح بأموالك، فاجعله قرة مضاربة حتى تكون مبررا لصحة أخذ الفائدة. حينئذ استثمار، فإذا جعل الدائن نسبة، جعل الدائن نسبة له في الربح، ينقلب الدين إلى المضاربة، سواء أنه صيغة معينة هي التي تقلب الدين والقرض إلى المضاربة. أنت تأخذ نسبة من الربح لأجل أنه تاجر بأموالك واستربح، هذا ينقلب إلى المضاربة، ينقلب إلى المضاربة حينئذ في الإسلام التي يتحمل فيها الأعمال الأعمال الحساب العامل الخسارة وحد فيها الأعمال الخسارة وغيرها وحدها، ويشارك العامل في الأرباح بنسبة مئوية فيتفقان عليها في العقد. يتفقان في العقد أن الخسارة على العامل والربح بيني وبينه بنسبة مئوية، ما خسرت شيئا وربحت، جعلت سعر الفائدة ربحا لأموالك اجعله في مضاربة بصيغة معينة. وهذا يختلف بصورة جوهرية من الفائدة بمضمون بمفهومه الرأسمالي التي تضمن له أجرا ثابتا منفصلا وعن نتائج العملية التجارية. هذا مبرر آخر في أخذ سعر الفائدة. وكذلك ذكروا أكبر من هذه المبررات لأخذ سعر الفائدة وأقواها ما ذكره بعض الرأسماليين، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.